بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الاثنين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج الأسبوع الأول صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، حياكم الله شيخنا.
وأيضا أنا أحييكم وأرحب بكم وبالمشاهدين،
حياكم الله.
حياكم.
أيها الإخوة، موضوعنا اليوم حماية جناب الشريعة، سنتطرق إلى عدد من النقاط لعل من أبرزها الجذور التاريخية لمحاربة الشريعة وهذا الفكر والهجوم عليها، أيضا تضخيم أو كيف أمكن تضخيم هذا الفكر وأصبح يشكل تهديدا لعقيدة المسلمين، أيضا لماذا يدعم بعض أبناء جدتنا هذا الفكر، ودور وسائل الإعلام المقروءة والمرئية في هذا المجال، وواجب كل مسلم تجاهه، وغيرها من المحاور التي سنطرحها بإذن الله عز وجل. نسعد بالمداخلات والاتصالات منكم من خلال الأرقام التي ستظهر لكم اتباعا بإذن الله عز وجل. حياكم شيخنا مرة أخرى.
الله يحييكم. وأنا
شيخنا، أنا تكلمت قبل تقريبا الهوى حول قضية الآن الإشكالية الموجودة في مجتمعنا، لما حقيقة نقرأ بين فترة أخرى في الصحافة أو على شاشة التلفاز أو تغريدة أو غيرها لحقيقة بعض أبناء جلدتنا أبناء المسلمين سواء من هذه البلد أو من غيرها، يعني غير هذه البلاد، لكنهم أبناء مسلمين، ومع ذلك حقيقة يكتبون كتابات كأنها كتابات كفرية لقدح في هذه الشريعة. موقفنا بشكل عام من هذه يا شيخ؟
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما يسر ويفرح الإنسان أنه يجد الاستنكار الواضح جدا من عموم الناس قبل خواصه، وهذا يدل على شيئين: على عظمة الشريعة والدين في قلوب المسلمين والحمد لله على نقص وتقصير، والشيء الثاني على نوع من الوعي، لأن مثل هذا الكلام سواء كانت كتابات يعني كتب أو مقالات أو تغريدات أو غيرها، بلا شك أن الساحة الإعلامية تنشر من هذا الشيء الكثير، لكن في مقابل ذلك والحمد لله هناك وعي عام لدى المسلمين والمسلمات في خطورة مثل هذا الأمر، ولهذا والحمد لله تجد المواقف السريعة لعامة الناس قبل خواصه.
جميل.
يعني أحيانا تجد الاعتراض والردود والمناقشات لأناس من يعني ما ندري، يعني لعل الله عز وجل يجعل فيهم الخير الكثير الذي لأنهم جنود مجهولون، لكن قبل أن ينتبه الخواص لمثلا قراءة مثل هذه المقالة أو هذه التغريدة والنظر فيها بشكل دقيق، لأنه كما تعلم الرد أو النقض أو حتى الحكم أحيانا ولو كان حكما عاما لا بد فيه من التدقيق. فلذلك مثل هذه الظاهرة بلا شك تدل على هذين الأمرين العظيمين، لكن في نفس اللحظة كما أشرت أنت في المقدمة، والله إن هذا مما يؤسف له، أناس ينتسبون إلى الإسلام وإلى الدين وإلى الشريعة، ثم بعد ذلك تأتي منهم مثل هذه العبارات التي تدل على أن هناك داخل النفوس ما يفوح بنوع من الحقد والبغضاء لشريعة الله عز وجل ودينه.
طيب، هذا يقودنا أيضا شيخنا، يعني معناته أن فيه معارضة ورفض لأحكام الشريعة. لو وقفنا على مثلا لماذا أو ما هي أسباب معارضة هذه الفئة للشريعة الإسلامية لأحكام الشريعة، هل هو نوع من العفو من الكراهية لها، هل هو نوع من يعني ضاقوا بها ذرعا، هل يرونها تقيد حرياتهم، لماذا هذا الهجوم؟
طبعا هذا الهجوم كما هو معلوم ينشأ من عدة أسباب.
جميل.
السبب الأول ينشأ من الجهل بالدين، وهذا بلا شك أن الجهل بالدين والشريعة وتفسير القرآن وقضايا الفقه وأصوله والعقيدة ونحو ذلك يجعل هؤلاء يعترضون، وهذا نوع منهم، يعني هذا نوع منهم ينشأ عن جهل. قد يقول قائل ولكن هؤلاء لا، هؤلاء حاقدون، هؤلاء كذا، نقول لا، أيضا هم يجمعون بين الصفات التي سأذكرها أحيانا وبين الجهل، ولهذا كثيرا
يجهل النص يا شيخ، يجهل النص، نص شرعي أحيانا، يعني نص قرآني واضح.
لا لا، ما هي القضية قضية أنه يجهل النص القرآني، لكن هؤلاء يتعاملون من خلال أنهم جهل بأحكام الشريعة، يعني بمعنى أنه هو لا يجهل النص لكن عنده جهل بقضايا أصول الدين وأصول الفقه ومقاصد الشريعة. بل هؤلاء إذا نظرت إليهم تجدهم أقل من العوام، ثم بعد ذلك تجده يضع نفسه أنه يتكلم، إذن هو جاهل
مفكر
أو مفكر أو نحو ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن الرسل عليهم الصلاة والسلام: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. لأنه هذا جهل نابع من الجهل، لكن قد لا يكون الجهل هو السبب، هناك سبب آخر أخطر منه وهو اتباع الهوى، وهذا عام في كل من اعترض على دين الله عز وجل وشريعته، بدءا من تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومعلوم أن تاريخ الاعتراض عليهم هو قديم. قال الله تبارك وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. إذن واتباع الهوى. وقال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى هذا أساس خطير جدا بالنسبة لضلال هؤلاء، فتجده قد اتبع هواه وسار عليه. ومعلوم أن الذي يتبع هواه معناه أنه يسير على وفق هذا الهوى ولو خالف ما أراده الله عز وجل
من أضل
ودينه. ولهذا قال: ومن أضل ممن اتبع هواه.
كان الإجابة لا 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 أضل
لا أضل من مثل هذا، لأنه يتبع هواه ويعرض. ومعلوم أن العبادة والطاعة والتزام الشريعة يجب أن يكون مخالفا للهوى حين يعترض الأمران أو حين يكون هناك تعريض اعتراض بين الأمرين. السبب الثالث هو التقليد الأعمى. وقد كان في الزمن القديم التقليد الأعمى بسيطا، يعني يقلد الآباء والأجداد، لا يريد أن يخرج عن تاريخ القبيلة. الآن في العصر الحديث لا، عندنا نوع من التقليد الأعمى الثقافي للغرب ولكل مبادئه وأصوله. ولهذا تجد كثيرا مما يعترض على شريعة الله عز وجل من أين ينطلق؟ ينطلق من التقليد للغرب، ميزانه مقياسه كلها نابعة من تقليده للغرب، ولهذا فهم أهل تبعية. ولهذا تجدهم من أولئك الذين يسخرهم الاستعمار بشكل سهل جدا، ودوائر الاستشراق وغيرها. لماذا؟ لأن هؤلاء معجبون بأولئك. فلذلك كان في السابق التقليد البسيط، لا لا، التقليد الثقافي المنظم الذي ينظر برؤية يعتبرها هو رؤية واسعة وعميقة جدا، لكن لمن؟ للغرب الصليبي في مواجهة دينه وعقيدته.
شيخنا بدون شعور، يعني التقليد هذا بدون شعور، يعني
لا
تلقائي.
لا لا لا، يكون بشعور،
يعني كانك تقول أنه تقليد موجه
بلا شك. هو تقليد موجه، أحيانا موجه من النفس البشرية، وأحيانا من شللية، وأحيانا من دوائر استغمار وغير ذلك، لكن في النهاية يتحمل الإنسان مسؤولية ما يقوله ويتفوه به. تبحث عن السبب تجده. ما هو الميزان؟ ما هو المقياس عندك؟ هل هو مصلحة البلد؟ هل هو رفع شأن الأمة؟ هل هو؟ تجد أن السبب هو أنه
تبعي.
شخص تبعي. وليس مستقلا في فكره ومنهجه. ثم بعد ذلك يأتي السبب الرابع والأخير، وهو والعياذ بالله، وهو الطبع على القلوب بسبب غفلتها وإعراضها. يعني هناك ناحية مهمة جدا، الإنسان إذا غفل قلبه عن الله عز وجل وأعرض عن دين الله عز وجل عوقب، بل طبع الله عليه بكفرهم، يعني يطبع الله على القلوب بسبب كفرهم. ولهذا تجد بعض هؤلاء مردوا على العلمنة والنفاق، بمعنى أنه لا يكاد ينفع فيه نصيحة، لا من قريب ولا من بعيد ولا من توجيه ولا من نحو ذلك. والسبب والعياذ بالله أن مثل هؤلاء قد طبع على قلوبهم بسبب أنهم اتخذوا طريقا غير طريق الله عز وجل، فرأوا الحق وعرفوه جميل، ثم أعرضوا عنه إلى غيره، فكان ذلك سببا.
نعم. طيب شيخنا، لو وقفنا على مثلا، يعني أو السؤال، هل هذا الفكر يعني له تاريخ؟ يعني هل له تاريخ مثلا محاربة أحكام الشريعة سواء يعني في قضايا الفقه، قضايا العقيدة، وهي أخطر نصوص القرآن الكريم، هل يعني لها تاريخ معين سواء من يعني أبنائنا في هذه البلد أو غيرها؟
على العموم تاريخ الطعن في الشريعة هو تاريخ قديم يبدأه إبليس الذي اعترض على ربه لما أمره الله عز وجل، هذا اعتراض على الشريعة.
نعم.
أمر الله بالسجود مع أنه يعرف الله
أسجد لما خلقت طين. نعم.
ثانيا جاء التاريخ من خلال الرسل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن هؤلاء أيضا اعترضت أممهم أو الملأ من أممهم على ما جاءوا به من أحكام دين وشريعة، كما في قصة شعيب مثلا لما أمرهم بأن يفوا المكيال والميزان فاعترضوا على ذلك وقالوا هل تأمرنا أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من أجلك يا شعيب إلى آخره. أما إذا جينا إلى تاريخنا الإسلامي فللأسف تاريخ الاعتراض على شريعة الله عز وجل جاءت من أسوأ الطوائف، وللأسف التيارات العلمانية والحداثية في عالمنا الإسلامي هي تأخذ من هذه، أولها الباطنية والقرامطة وغيرهم، وهؤلاء أول الشريعة. يعني أنت لك أن تتصور أن التأويل الباطني والقرمطي للشريعة الإسلامية وصل إلى حد أحكام الإسلام، فمثلا يؤولون الصيام بأنه حفظ أسرار الدعوة، الحج ما هو الحج الذي هو لبيت الله الحرام حج مخصوص، قال هو السفر إلى شيوخه، بل هؤلاء في كتبهم تأويلات باطنية حتى للوضوء والطهارة والغسل، يؤول لك هذا الغسل اللي هو من الحيض أو من الجنابة أو نحو ذلك يؤوله تأويلا باطنيا،
خروج من الشريعة أو فهما يعني خاطئا،
لا تأويل باطني، هذا يخرج عن الشريعة. نعم. ولهذا هذا أنت سميته في بداية الكلمة أنه خروج صريح، لما يقول لك أن الصيام ما هو صيام رمضان، أسأل الله يبلغنا وإياكم والسامعين والأمة الإسلامية وأن يجعلنا فيه من المقبولين، أقول لا، هو يؤول هذا الشهر الذي اتفقت الأمة وأجمعت عليه تأويلا باطنيا. هذا التأويل الباطني هو النموذج لمثل هؤلاء في تأويلاتهم، ثم يأتي بعد ذلك نموذج آخر وفئة أخرى وهم غلاة الصوفية، فهؤلاء أيضا وصل بهم الأمر إلى أن الولي إذا وصل إلى درجة معينة تسقط عنه التكاليف، سقوط التكاليف هذا معناه أنه لا يحل عليه حلال ولا حرام، وإنما هو يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأنه بلغ درجة عالية. الفئة الثالثة فئة الفلاسفة، وهؤلاء أيضا يزعمون أن ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل أمرهم بالشريعة ووعدهم ووعيدهم ما هو إلا تخيل. يعني مثلا يقول الفلاسفة إن ما جاءت به الأنبياء من الحساب والميزان والجزاء والجنة والنار هو تخيل لا حقيقة له، من أجل ماذا؟ من أجل استصلاح الناس بأن يقال لهم صلوا وصوموا وأطيعوا واتركوا هذا وافعلوا هذا ونحو ذلك، وإلا فلا حقيقة له. فمن أدرك هذه الحقيقة الفلسفية فلا داعي لذلك. للأسف الشديد هذه الفئات الثلاث إضافة إلى شيء رابع، وهو أن الهجوم على الشريعة جاء من فئات متعقلنة منحرفة في التاريخ الإسلامي، إلى أن جاء العصر الحديث الذي هو عصر تسويق المبادئ الغربية في المبادئ العلمانية في الاعتراض اعتراضهم على النصارى وتاريخهم إلى آخره. هذه الأشياء هي أساتذة مثل هذه الفئات التي تتكلم في هذه الأيام عن الشريعة. هذه الفئات العلمانية الليبرالية الحداثية إذا فتشت عن موقفهم من الشريعة الإسلامية تجد موقفهم مبنيا على أي شيء؟ على استصحاب الفكر الفلسفي أو الفكر الباطني أو الفكر الصوفي أو نحو ذلك.
جميل. طيب شيخنا في قضية الآن البعض يعني قد يحترح يعني في هذا السياق يقول أن القضية الآن الخلاف يعني مع المفكرين هو خلاف فكري، والخلاف الفكري عادة مستساغ لا جدال فيه، يعني لماذا تحجرون على إنسان أن يفكر له حرية التفكير؟ نحن في بلد وفي مجتمع وديننا يأمرنا بسعة التفكير، فيرى حقيقة القضية قضية خلاف مستساغ بين مفكر، لك أن تقبل لك أن ترد لك أن ترفض.
هو هذا الكلام في جانبه حق لكن يراد به باطل.
جميل.
لماذا؟ لأنه كما هو معلوم دين الله عز وجل مبني على أحكام وشرائع مقطوع بها هي أساس الدين. ولهذا أحب أن أنطلق من شيء
جميل
في هذه القضية وهي قضية مهمة جدا. هل أنت مسلم ملتزم بالشريعة ولا خارج عنها؟ قل أنا خارج عنها وينتهي الموضوع، ما يمكن أن أسأله.
توحيد المنطلقات.
أي نعم.
ممتاز.
ما هو أساس المنطلق الذي يمكن أن تقف عنده أو تنطلق منه في حياتك؟ هل أنت عندك هذه المنطلقات التي أنت تسير عليها وتنطلق منها في حياتك وفي يعني؟ أنا أعطيك مثال أو سؤال آخر يصرح بهذه القضية. نسأل هؤلاء الليبرالي والعلماني، هل لله أن يحكم في عباده وأن يشرع لهم أم لا؟ هذا سؤال. هل لله أن يحكم أو لا؟
سبحانه.
إذا كان لله أن يحكم في عباده شرعا في الحلال والحرام كما يحكم فيهم قدرا في خلقه وتقديره وتدبيره، فلا شك أن المسألة تتضح وضوح الشمس أن هؤلاء ليس لهم أن يعترضوا على ما جاء به دين الله عز وجل. ولهذا كما تلاحظ هنا السؤال الأول، هل لله أن يحكم بين عباده؟ السؤال الثاني،
لو قبلوا
ما هي المرجعية؟ هذا هو السؤال الثاني. طيب، لله أن يحكم في عباده، كيف يحكم في عباده؟ ما هي المرجعية؟ ولهذا تاريخ البشرية قائم على هذا الأساس، وهو أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب وأمر بطاعتهم، فمن لم يطعهم فإنه لا يكون مسلما. ومعلوم أن دين الإسلام هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام،
ومن لم يحكم بما أنزل الله
فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. فإذا كان كذلك فنأتي لمثل هذا السؤال الذي يقول لا تمنع أن أفكر. نقول نعم، ميادين الفكر واسعة ومفتوحة، لكن يجب أن تنطلق من منطلقات أساسية، لأنك في حياتك أنت تنتسب إلى الدين، فإذا كان انتسابك له قائما على وجه حق فلا يجوز لك أن تخرج عنه.
في حدود، يعني نقول في حدود مثلا،
هذه قطعا
حدود التفكير.
قطعا
التفكير يعني مقيد، ليس مطلقا أن تفكر في كل شيء.
ولهذا يعني شوف، التفكير له ثلاثة أطر. الإطار الأول المحكمات، فهذه المحكمات لا مجال للتفكير فيها.
جميل.
ولهذا العلماء مثلا يقول لك الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، معناها إيش؟
لا،
معناها ما في أحد يعترض. حرم الله الخمر بالكتاب والسنة والإجماع، محكمات. عندنا محكمات عقدية،
وجوب الحج،
وجوب الصيام، وجوب الصيام، وجوب الصلاة. نعم. وهذه يجمعها حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندي ستة أركان للإيمان وخمسة أركان للإسلام. وأيضا قد يتبعها قضايا وجوانب، هذه الأشياء تسمى محكمات. هذه المحكمات لا يجوز لأحد أن يعترض عليها
ولا أن يجتهد فيها،
ولا أن يجتهد فيها أبدا. إنما الإطار الثاني وهو إطار الاجتهاد في الأحكام التفصيلية لهذه المسائل، فهذا الذي جرى في الشريعة الإسلامية لكن ليس لكل أحد،
بمعنى
أنه ليس لصحفي فقط، لمجرد أنه صحفي أو كاتب أو قارئ أو نحو
أو مفكر شيخ
أو مفكر أو نحو ذلك، لابد أن يكون مؤصلا التأصيل الشرعي. ولهذا صار مسألة التأصيل الشرعي في القرآن وعلومه والحديث وعلومه والفقه وأصوله والعقيدة وقواعدها ضرورية لكل من يتكلم في هذا الدين. للأسف الشديد كما تلاحظ أنه هذا المجال الذي يقول فيه دعني أفكر، هو يفكر فيه كما يشاء بدون أي اختصاص. أعني الاختصاص المتعلق بالانطلاق من منطلقات التأصيلية الشرعية. هذا المجال الثاني. إذا المجال الثاني له أن يفكر، لكن بشرط أو بشروط أن يكون من أهل العلم حتى يجتهد ويفكر. المجال الثالث هو المجال فيما عدا ذلك المفتوح. فكر فيما يتعلق باستصلاح الناس وأمور الدنيا وإدارتهم وتنظيم حياتهم والحضارة الإسلامية في تاريخها وعلماء الإسلام. أنت ابن تيمية له في كتبه أكثر من 120 مجلد، هل معنى هذا أنه كل هذا كله اجتهاد وفكر داخل أحكام الشريعة الإسلامية؟ وهؤلاء كتبوا في ذلك ولا أحد يحجر عليه أن يكتب في هذا الباب في ميادين العلم، لكن لما تنتقل إلى الميدان الآخر وهو الميدان العلمي المفتوح فلا أحد يعترض عليه وله أن يفكر فيه.
شيخ لو كان فيه نص علمي مثلا، نص علمي أقصد علمي تجريبي مثلا في فيزياء كيمياء وكذا، البعض قد يقف يقول ليس تخصصي، لكن عندما يكون نصا قرآنيا فهو يعمل فكرة، وقد يكون فكرة على ضلالة يعمل فكرة في هذه ويقول هذا مجال يعني مستساغ.
وهذه من فضائح الليبرالية، من فضائحها أنه إذا تكلم أحد في الطب وانظر إلى ما يقولونه عن أهل القراءة وال شو اسمه الذين يقرؤون على المرضى ونحو ذلك،
الرقاة
ونحو ذلك، انظر كيف يتكلمون عنه مع أنه يقول أنا أرقى وبس، لكن مع ذلك يقول لك أنت تتكلم في قضايا ليست من اختصاصك إلى آخره، وقد يكون جزء من كلامهم صحيح في هذا الباب، لكن هم في نفس اللحظة يتكلمون في الدين بما يشاءون عن جهل وعن عدم علم وعن إدراك، إضافة إلى ما عندهم من خلفيات للأسف.
طيب الشكل. في هذا السياق شيخ، قبل أن أنا عندي قضية الآن الأصول سنأتيها، لكن هل تتوقع شيخ فيه جزء تقصير من جانب العلماء أمثالكم يا شيخ، يعني علماء الشريعة وعلماء نهاية كبار العلماء وغيرها في هذا الدور، هذا في حماية جانب الشريعة لهم دور في هذا؟
والله يا أخي
يعني تقصير، جانب تقصير يعني.
والله يعني ما نستطيع طبعا نحن نحكم حكما عاما، لأن العلماء أصلا في حياتهم وفتاواهم وخطبهم ومحاضراتهم كلها إذا نظرت إليها نظرتها في إطار حماية الشريعة، لكن أيضا في ظل الهجوم على الشريعة ونحو ذلك نحن أيضا نطلب وكلنا مسؤول عن ذلك في أن نوجه الأمة بحيث أيضا نزيد في توعيتها واعية، لكن نزيد في توعيتها فيما يتعلق بمواجهة هذا الهجوم على جناب الشريعة صح الإسلامية
صح. لكن شيخ نشوء الصوفية القبوريون أصحاب الفكر الباطني وغيرهم أصحاب هالفكر هذه نشوءهم بداياتهم ألم تكن تقصيرا من جانب آخر؟
ولا ما تستطيع أن تقول هذا، لأنه الأسباب عديدة من ضمنها التقصير. أحيانا يكون نشوءهم بسبب ضعف عام أو بسبب اضطراب معين أو بسبب أسباب خارجية، معلوم أن الافتراق له أسباب داخلية وأسباب خارجية متعددة، ومن ضمنها بلا شك التقصير. أنه إذا كان هناك تقصير في حماية الشريعة والدفاع عنها ونحو ذلك يكون سببا في انتشار مثل هذا الفكر، لكن ليس هو السبب الوحيد.
وقد يكون سياسية لها بعد سياسية مثلا من فرق معين من جهة
وكما
معين
قلت أسباب خارجية أحيانا.
نعم شيخنا، طيب لو وقفنا على مثلا قضية أبرز المنطلقات التي يعني ينطلق منها الطاعنون في الشريعة ويعني المعترضون عليها، لا شك لهم منطلقات ينطلقون منها.
الحقيقة هذه المنطلقات أنا أحب أن أذكرها باختصار لأن الوقت قد لا يفي بتفصيلها، لكن أنا أحب أن أذكرها حتى أن المشاهدين يستحضرون جوانب منها نظرا لأهميتها ولعلها تفيدهم عند قراءاتهم لمثل هذه الكلمات أو الكتابات أو نحوها. أول أصل من أصول الطاعنين ما يسمونه هم التحرر من سلطة النص الشرعي.
كيف؟
هم عندهم أنه القرآن والسنة لها سيطرة لها سلطة، وفعلا هذه السلطة سلطة عجيبة ما يستطيع أحد أن يكسرها، لا ملك ولا مملوك ولا شرق ولا غرب، ولو أتيت بالدنيا كلها بكل قواها
رقابة، كان فيها رقابة جانب رقابي
قطعا. ليش؟ لأنه تعظيم النص، تعظيم كتاب الله وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة صارت لها سلطة. ومن هنا كثيرا ما أقول لإخواننا في مناقشاتهم ومداخلاتهم، إياك عند النقاش أن تقول أنا رأيي وأنا سافرت مع فلان ووجهة نظري، لا، اقذف بهم في النص، قل له ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أو رواه مسلم،
حتى
كما يقال حتى يتبين لك ماذا سيقول
الموقف.
لأنه في مثل هذه الحالة لن يقول أنا أرفض الكتاب والسنة، وإنما سيبدأ يتكلم ويقول لا ما أدري إيش، أنا أفهم النص أنا أكذا. وقد أوصى السلف رحمهم الله تعالى بهذا، اقذفوهم بالنصوص.
جميل.
لأن هذه تشبه القاذفات القوية التي تقضي على هذا العدو أحيانا وتقضي على فكره الذي هو فيه. مشكلة هؤلاء يريدون أن يغلوا سلطة النصوص من الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتحركوا بحرية الفكر وألا يكون هناك سلطة عليهم. ولهذا هي حرية تجد من خبثهم نعم. ما يقول لك سلطة القرآن سلطة الرسول، لأن هذه كما يقال أمور لا يستطيع أحد أن يتفوه بها، وإنما يقول لك لا سلطة العلماء، هؤلاء العلماء هؤلاء الذين يفتون،
والنصوص قابلة للتأويل،
والنصوص قابلة. طيب النص صريح، النص صريح، ولهذا هؤلاء العلماء أنفسهم يقولون إذا قلنا قولا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أضربوا به عرض الحائط. حتى إن بعض الفقهاء ونحوهم أحيانا يرجح لهذا الفقيه ترجيحا لم يقل به، يقول أن النص صح، الدليل صح به، وهو يقول خذوا بقولي، إذا وافق فاتركوا قولي وخذوا بالنص. هذا دليل على عمق فهم هؤلاء الأئمة. لكن طيب هؤلاء يريدون أن يرفضوا طيب أي سلطة.
طيب شيخنا حل قضية الآن التحرر من سلطة النص بي 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 يعني بهذا النص أيضا. قد يقول بعض العالم له الحق أن يفكر وأن يعمل فكره في نص معين كفهم كفهم وكشرح وكتفسير وكذا. أنا أيضا لحق أني أجتهد لأني قد أملك الأدوات مثل الشيخ، لكن لحق أني أفكر.
هذا الأمر
هل هذا يعتبر إسقاطا للنص أو فعلا تحرر
بلا شك النص؟ بلا شك، لأنه لو كان كل ما يخطر ببال الإنسان يتكلم به.
نعم.
الآن لو تكلمنا فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم أو شرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مربوطة. يا أخي أنا سمعت رجل يعني حقيقة أعجبني بعض كلامه في الأسبوع الماضي ونقده للفنون والمسارح، يعني بعض كلامه. نعم. لكن لما دخل وهو المتخصص في المسرح والسينما وغيره، لما دخل في تفسير النصوص تكلم عجبا، تكلم في قوله تعالى واضربوهن أو واضربوه من العشر، قال الضرب هو الإخراج. هذا فهم خاطئ.
نعم.
هذا ليش؟ لأنه هو ظن أنه يعني يمكن أن يفهم كما يشاء، فلذلك لا بد.
نعم قصده ليس سيئا يا شيخ.
نعم قد يكون
لكن قصده ليس خاطئ.
الفهم الخاطئ
ليس هذا مجاله،
وليس هذا مجال.
لما تكلم في الفنون هذا مجال.
مجال، لكن لما تكلم في مثل هذا الأمر أخطأ في هذه المسألة. لما تأتي إلى الموضوع الذي نتحدث عنه وهو أنه يقول أنا أتكلم بما أشاء، الكلام في التفسير له آلياته، أما ما تفهمه العرب كلها فهذا لا خلاف فالإنسان يتكلم به. ولهذا ابن عباس قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير لا يعذر أحد بجهله، فهذا كل الناس يفقهونه. لاحظ معي
الحمد لله رب العالمين، الحمد.
فهذا الذي سيتكلم بهذه الأمور من خلال هذا الذي يعلن لا بأس بذلك، لما تأتي في المسائل التي يغوص فيها متعلقة بأحكام دين الله تعالى وشريعته ودقائقها فليس له أن يتكلم بدون آلية الكلام في النصوص، نصوص الكتاب ونصوص
السنة. أو المرجعية يا شيخ،
أو المرجعية. أيه.
يعني أخذ هل نطالب الشخص نقول له مثلا تعلم أو ارجع للعلماء في هذا المجال، ليس مجالك لا تكتب في هذا.
والله شوف ما نستطيع أن نحجر حجرا تاما، لكن نحن نوصي ونقول الإنسان طيب. الذي يريد الحق يدخل مسالكه، فإذا تكلم في شيء يعرضه إذا كان في شيء شرعي. والله يا أيها الأخوة إن هناك أناس ما شاء الله من العقلاء،
ما شاء الله.
من الأطباء والمهندسين وتخصصات مختلفة، إذا كتب في شيء في الأمور الشرعية يأتي ويرضها ويقول والله أنا ما لي اختصاص، لكن أخاف أنني كتبت مثل هذا الشيء المتعلق بتخصصي فأخاف أن أكون أخطأ. هذا كلام سليم، ما منعناه من أن يكتب، لكن كونه لا ينشره حتى يعرضه بلا شك أنه مثل هذا يعني واضح أن
الجانب الطبي لم يعرضه لأن تخصصه هو.
نعم.
الجانب الطبي. لكن
ولذلك المشكلة هو ذلك الذي يقول يجب أن يكون الأمر مفتوحا لي أتكلم بما أشاء كما أشاء كما يتكلم العلماء المختصون في العلوم الشرعية.
جميل. إذن أول منطلق هو تحرر من سلطة النص.
نعم.
ثانيا
زعم بشرية النصوص وأنها ليست وحي من الله، وهذا جزء من التيار العلماني يعتقد هذا الاعتقاد. يقول القرآن هذا جمعه يعني الصحابة،
ينكر يا شيخ ينكر القرآن منزل من الله عز وجل.
بعضهم نعم بعضهم ينكر هذا ويأتي بشبهات المستشرقين وغيره ويقول لا هذا لا
من أبناء المسلمين،
من أبناء المسلمين نعم، ولكن لا يستطيع أن يصرح بذلك، ولهذا هو يقول ما هي إلا اجتهاد. يا أخي بعضهم نص على أن هذا القرآن إنما هو من توصيف محمد البشري وصفه ثم أعطاه قدسه ورفعه إلى الله. لاحظ معي بدل أن يكون وحي من الله على رسوله والرسول ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال لك لا هذا كلام الرسول من أجل أن يعطيه قداسة رفعه إلى الله، وقال هذا الكلام ما هو كلامي لكن هو إلى الله، حتى يجعل من هذا النص أو نحو ذلك له مثل هذه المكانة والمنزلة. ولهذا تجد هؤلاء ينظرون إلى الكتاب والسنة على أنه كأي كتاب آخر يتعاملون معه فيما يتعلق بأحكامه.
شيخنا في السياق هذه أنا أين أطرح سؤال، هل يعني القصد من هذه القضية أنهم يقولون أن النص بشري هو ليأخذ يعني حرية في إعمال فكرة فيه، أو فعلا اعتقاد جازم بأن القرآن ليس وحيا منزلا، أو يريد فقط أن يأخذ يعني حريته في إعمال النص والفهم
منهم ومنهم منهم ومنهم؟
نعم.
الثالث أن النصوص الشرعية عندهم منتج ثقافي محلي،
النصوص الشرعية
نعم محكومة بزمانها ومكانها وهي جزء من التراث، ولهذا يجب أن ينظر إليها نظرة جديدة إذا تغير الزمان وتغير المكان. ولهذا ينظر هؤلاء إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الدين وإلى الأحكام على أنه جزء من التراث البشري
في وقت معين يصلح.
يا أخي التيارات القومية اللي هي تيارات قومية، ترك البعثية والشيوعية والحداثية التي ترفض الدين من أول إلى آخره، التيارات القومية كثير منها يرى أن الرسول والإسلام والدين منتج قومي عربي، تاريخ عربي طويل، منه هذه الصفحات الناصعة اللي جاء فيها محمد القرشي،
يعني محلية الشريعة أنه عربي فقط.
أنه عربي ومحكوم بعوامل الزمان والمكان، يعني مكة البدو الأعراب غير ذلك نزلت فيهم هذه التشريعات وصلحت لهم في زمانهم،
لا تصلح
إذا تغير الزمان يجب أن تتغير.
طيب الآن عفوا يا شيخ، في قضية دعوة الإسلام، عالمية الدعوة، نصوص القرآن الكريم وغيرها وغير، هذه كيف يتعاملون معها؟
وهذا المشكل
إنكار.
ولهذا مثل هؤلاء لا ينظرون إلى هذه النصوص أصلا، النصوص القاطعة المحكمة، ونحن لم ندخل في المحكمات التي لا شك فيها ولا يجوز أحد أن يخالف فيها، وهذه المحكمات منها ما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رسول إلى العالمين جميعا، وأنه وحي يوحى، وأنه بلغ ما أنزل إليه من ربه، وأنه خاتم النبيين، وأن من كفر به فقد كفر إلى آخره. هذه اللوازم التي هي لوازم مقطوع بها حول الأصل لا ينظرون إليها ولا ينطلقون منها، وللأسف الشديد. والمحزن من يتأثر بهم، ليس المحزن هذه النوعيات التي يقوم فكرها على مثل هذا الأمر، وإنما المحزن أن يكتب هؤلاء كتابات ثم يأتي من يتأثر بهم من من شبابنا، نسأل الله الهداية للجميع.
نعم.
البعد الذي بعده
تفضل الشيخ،
هو الزعم بأن دلالة القرآن والسنة محتملة متشابهة غير محكمة، ولهذا فهي مفتوحة لمختلف التأويلات، وخاصة إذا كان التأويل من أجل مواكبة العصر. هذا للأسف الشديد هو المنطلق الذي ينطلقون منه، ولهذا لما ننطلق في مناقشة مثل هذه القضية فلا بد أن نتكلم عن المحكم وعن المتشابه، وليس هذا موضع الحديث عنها. وأنا أوصي بالاطلاع على ما كتبه الدكتور عابد السفياني حول المحكمات، لأنه فرق بينها وبين المتشابهات وضبط هذه القضية وتكلم فيها بكلام مهم جدا أحب أن يرجع إليه. لكن هؤلاء ينطلقون إلى أن دلالة القرآن مفتوحة لمختلف التأويلات، وهذه الدلالة معناها أنه ممكن أن تفسر القرآن في كل عصر بما يواكبه.
طيب نقف الشيخ عند يعني هذا المنطلق وسنأخذ مداخلة ثم نعود إليه. معنا الدكتور شيخ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. شيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
بالخير. مرحبا ومساك الله بالخير يا شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك. الله يحييك يا شيخ. الله يحييك.
شيخنا نناقش مع ضيفنا اليوم الدكتور عبد الرحمن قضية مهمة، حماية جناب الشريعة. لو وقفنا شيخنا على بعض الجوانب التي تؤكد أهمية هذا الجانب وبالذات في هذا الوقت،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا وسع الجانب المعرفي في هذا الموضوع، لكني أحب أن ألفت الانتباه، ويمكن يكون الشيخ طرقه ولم أسمع. أحب أن ألفت الانتباه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول ما يتعلق بجانب العلماء، والأمر الثاني ما يتعلق بجانب السلطان، والأمر الثالث ما يتعلق بجانب عامة الناس. لعلي أبدأ بالأخصر وهو ما يتعلق بجانب السلطان وحمايته لجناب الشريعة. فهذا في الحقيقة أمر مهم، لكنه قد لا يتوفر في كل حين، وإلا لو نظرنا إلى وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقصته مع صبيغ بن عسل، وكيف أن عمر رضي الله تعالى عنه وأدى الفتنة في حينها في وقتها، ولم يترك مجالا لتأثيره على الآخرين. فهذا بلا شك أنه من خير ما يمكن أن يردع هذه الشبهات التي تنتشر بين الناس أو يمكن أن تؤد في مهدها. الأمر الثاني ما يتعلق بجانب أهل العلم، وهذا هو الأصل. وأهل العلم أخذ الله عليهم المواثيق، لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، ومن سار على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الأنبياء من قبله ومنهاج الأئمة الصالحين الذين أنار الله بهم الأمة، فإنه لابد أن يأخذ كما أخذوا، ولابد أن يبذل كما بذلوا. وهذا بلا شك أنه يحتاج إلى التأصيل العلمي الذي سمعت الشيخ عبد الرحمن يتطرق إليه، ولا يكون المرء عالما إلا حينما يكون مؤصرا هذا التأصيل. والذي نختصره دائما بقولنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم أهل القرون الثلاثة المفضلة. هؤلاء العلماء هم الذين نجد أنهم في كل عصر وفي كل مصر يقومون بالواجب، لكنهم قد يكثرون في عصر وقد يقلون في عصر، بل وقد يختفون في بعض العصور حتى يأتي من يقوم في عصر آخر وهلم جرى. فلو نظرنا في الفترة التي بين شيخ الإسلام بن تيمية وبين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليهما، لا وجدنا أن هذه الفترة يمكن تكون من أصعب الفترات التي مرت بها الأمة الإسلامية من حيث وجود هؤلاء الذين يجددون للأمة من درس من أمر ديني. الأمر الثالث وهو الذي يمكن أنني أريد أن أؤكد عليه، ولعل الشيخ عبد الرحمن قد أكد عليه، وما يتعلق بجانب عامة الناس. هذا هو الذي نعاني منه في هذا العصر، بحكم أن هناك بعض المستجدات في هذا العصر التي لم تكن في العصور التي مضت، خاصة ما يتعلق بالجانب الإعلامي بمعناه الواسع مفهومه الشامل، مثل ما نراه في وسائل التواصل التي لا تكاد تكون هناك يد إلا وفيها من هذه الوسائل، وبعض الناس قد يكون مغرقا فيها إغراقا إلى حد السفة وللأسف، والناس مقل ومستكثر من هذا، لكن الحقيقة أنها أثرت، وتأثيرها قد يكون تأثيرا إيجابيا، وهناك تأثيرات سلبية وهي الأكثر كما نرى، سواء كانت من فتن الشبهات أو من فتن الشهوات، فكلها قد أغرقت هذه الوسائل الناس بها وللأسف. ولهذا نرى أن شباب الأمة تتخطفهم مثل هذه الشبهات، والتي وصلت إلى حد الإلحاد مثل ما رأيناه من بعض الشباب، نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. المشكلة التي تعاني منها الأمة خاصة ما يتعلق بجانب الشباب، واستنكافهم واستكبارهم على أهل العلم، وللأسف أن الأعداء قد نجحوا، لأني أرى أن هؤلاء الشباب مخترقين من قبل الأعداء، وأنظر كيف أنهم جعلوا هؤلاء الشباب على اتجاهين متضادين تماما 180 درجة. فمنهم من يتناول أهل العلم بحكم أنهم مرجئة، وأنهم لم يقوموا بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله إلى آخر هذه الدعاوى، بل يصل بهم الأمر إلى تكفيرهم بحكم أنهم من علماء السلاطين على حد زعمه. وعلى الضد 180 درجة نجد أن هناك من يتناول أيضا هؤلاء العلماء والدعاة أعيان أنفسهم، يعني هم ما سلموا لا من هذا الاتجاه ولا من الاتجاه المعاكس له. فالاتجاه المعاكس يتهمهم بأنهم مبتدعة وأنهم من الذين يمارئون المبتدعة، أو أنهم هم أنفسهم ممن يصنفونهم على أنهم من جماعة كيت وكيت إلى آخر ما هنالك. وبالتالي الخلاصة التي يشترك فيها هؤلاء وهؤلاء هي تحييد هؤلاء العلماء والدعاة بحيث لا يسمع منهم. فأصبح هؤلاء الشباب يتلقفون ممن؟ يتلقفون من شباب مثلهم. بل وللأسف أنهم صاروا مصيدة.
شكرا لك شيخنا.
لأعداء الإسلام، فأصبح هناك المخابرات تعمل وأصبحت تجيرهم لضرب أهل الإسلام، لضرب أهل السنة، لحرب أهل السنة.
شكرا شكرا.
سواء باللسان أو بالسنان، والله.
شكرا 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 دكتور سعد عبد الله الحميد. شكرا شكرا الله لكم شيخنا. بقينا تقريبا قرابة 7 أو 8 دقائق شيخنا، تريد أن تعلق على ما ذكر الشيخ أو الأصول والمنطلقات نكمل شيخنا؟
جزاه الله خير.
طيب
الله خير.
طيب إذا نأتي
إشارة مهمة جدا، وهي بالنسبة لعامة الناس ونحو ذلك، وأنا أشرت إلى أنه اللي عندهم وعي، لكن أيضا نوصيهم جميعا بأن يكونوا واعيين لما يطرح ولكل ما هو موجود من الإفراط والتفريط، ودين الله عز وجل وسط. الوصية لنا ولهم جميعا بأن نتعاون على سلوك هذا الطريق الصحيح.
فيه لفتة واستشهد بها قضية الآن الشيخ سعد عندما قال يعني المنطلق بالنسبة لعلمائنا هو يعني الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وليس يعني مجال الاجتهاد.
بلا شك بلا شك على فهم سلف الأمة اللي هي الأصول الاستدلال.
ممتاز.
العقيدة في العقيدة وفي الشريعة في الشريعة، ولكل فن منها أصوله، فمن تجاوزها فلا بد أن ينحرف.
طيب.
يمينا أو شمالا.
شيخنا وقفنا عند الزعم بين ذات القرآن غير محكمة،
هذا أشرنا إليه قبل
شوي.
للأسف الشديد أن هؤلاء يجعلون القرآن العظيم مفتوحا لكافة التأويلات المختلفة، وهذا الباب بلا شك أنه هذا يعني مسألة فتح النص، فتح النص من خلال المنطلقات السابقة وما أيضا يتلوها، يعني مثلا من الأشياء التي ينطلق منها كثير منهم ما يسمونه هم أحيانا بأنسنة القرآن الكريم.
أنسنة
القرآن الكريم يعني جعله بشري، بمعنى أنه هذا جهد بشري ونصوص بشرية، ومن ثم فهو أولا نص لغوي بحت وهو وحي من الله عز وجل، ثانيا فيه كثير من الإشكالات كغيره من النص، ثالثا خضوعه للفهم البشري في مسألة القراءات.
غير مقدس، يرى أنه غير مقدس،
غير مقدس يعني. واقرأه كما تشاء وفسره كما تشاء.
مثل أي نص آخر.
مثل أي نص آخر. ولهذا جميل. لما نجمع بين هذا وهذا ثم نضيف إليها الأمر الآخر وهو حاكمية العقل على النقل، بمعنى أن هؤلاء يجعلون العقل حاكما حتى على النصوص، فإذا جمعت بين هذه الأمور الثلاثة الأخيرة انفتح أمامك التعامل مع النصوص، ورأيت مثل هذا الكلام الذي يتداول وليس جديدا، وإنما هو يتداول للأسف الشديد منذ زمن ليس بالقصير، في اتهام الشريعة والطعن فيها وتأويلاتها، تأويلات باطنية إلى أبعد الحدود. أنا أعطيك مثال بس للتأويل، أعطيك مثال للتأويل الغريب جدا. أحد هؤلاء الكتاب يتكلم عن مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج، اللي هي في دين الله عز وجل محرمة تحريما محكما، لا أحد يقول إن هذا يمكن أن يجوز في أي حالة من الحالات. ثم إذا بمثل هذا يتكلم عن مثل هذه المسألة ويقول لك والله أنا عندي دليل. ما هو الدليل؟ قال قول الله تعالى عن نفسه ما اتخذ الله صاحبة
ولا
اتخذ
ولد.
صاحبة ولا ولد. ولا ولد. فقال لك الصاحبة الله جل جلاله منزه عن الصاحبة،
معناته أن البشر
يجوز أن يكون له صاحب
ليس منزها،
ومعنى ظاهر معي. شوف القياس، ثم بعدين فسر الصاحبة
وإشكالة الفهم يا شيخ يعني.
والفهم أن الصاحبة ليس المقصود بها الزوجة، وهو فسرها بالصاحبة على المعنى اللغوي الدارج، أي وحده صاحبها ويعاشرها ونحو ذلك. لا. إذا انطلقنا من مثل هذه المنطلقات التأويلية الخطيرة جدا، فإنه في هذه الحالة يكون هناك تأويل يعني خطير إلى أبعد الحدود. يعني أعطيك مثل في منهج هؤلاء في تعاملهم مع النصوص ومع الكتاب والسنة، هو استخدام آليات الفكر الغربي يستخدمونها ويجلبونها للمسلمين. وأنا سأعطيك ثلاثة أمثلة ربما تفيد.
جميل.
علم النفس على المنهج الغربي، فرويد ومسائل العقد ولا شعور ونحو ذلك كذا تستخدم، مدرسة التحليل النفسي، مدرسة مدارس علم النفس الأخرى، إلى حد أنه يأتي ويفسر لك النصوص على ضوء هذا، فيقول لك مثلا لماذا جاء في القرآن العظيم الحديث عن النعيم والجنة والخضرة والأشجار والحور العين.
لأن الإنسان عنده نزعة
قال حيوانية، لأنه إن الإنسان في الجاهلية كان في صحراء قاحلة، فكانت أمنيته ظل وشجرة خضراء
وزوجة
وامرأة حسناء، فجاء النص يعامله بحسب عقليته. هل يعقل هذا أن يكون هذا تفسير لما جاء في كتاب الله؟
أو احتياجات بعضهم يكون احتياجات،
وهؤلاء بعضهم يجعل احتياجات، لكن هذا تفسير لهذا بأن ما جاء في الكتاب والسنة من الجنة ونعيمها هو انعكاس لحاجات البدو وأغراضهم. مثال آخر في علم اللسانيات، لما يستخدمون علم اللسانيات ويختمون في خطاب القرآن الكريم يأتيك ويفلسف لك، وتجد كتابات متخصصة في هذا الموضوع يقول لك القرآن خطاب ذكوري، القرآن خطاب ذكوري،
خطاب الذكور دون الإناث، يعني يمجد الذكر،
يمجد الذكر وأنه كذا وأنه كذا، ودائما يخاطب الذكر ولا يخاطب الأنثى إلا قليلا، بينما القرآن من أوله إلى آخره خطابه للذكر هو خطابه للأنثى سواء بسواء.
سورة كاملة
إلا مختصة، نعم، إلا مختص به الرجل في شيء اختص به الرجل من أحكام أو ما اختصت به المرأة، لكن الخطاب من أوله إلى آخره. ولهذا أنا أقول دائما حتى في خطابنا الإعلامي، ما أقول يا أيها المشاهدون والمشاهدات، المشاهدون يا عم كما في خطاب الله عز وجل، ما في داعي أنك تقول المشاهدات
يا أيها الذين آمنوا،
نعم، يا أيتها الأخوات الذين تشاهدون مثل الحق، لا،
مثل أيها المشاهدون يا أيها الذين آمنوا،
نعم، يا أيها الذين آمنوا، نعم. الخطاب من أوله إلى آخره. لكن يأتي هؤلاء يقول خطاب ذكوري، أنا أحب أن أقف عند هذه المسألة وقفة مهمة جدا. طيب. خطاب ذكوري يعني القرآن تكلم به من؟ الرسول لأنه ذكر، أو أبو بكر لأنه ذكر، أو عمر لأنه ذكر؟ القرآن كلام الله عز وجل
سبحانه،
كيف تقول عنه ذكوري؟ القرآن كلام الله الذي خلق الذكر والأنثى، خلق الذكر والأنثى كما خلق الليل والنهار والشمس، خلق الذكر، هذا له طبيعة وهذا له طبيعة. الله الذي خلق العالمين وهو سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وهو المنزه عن الصاحبة والولد وعن كل شيء من شريك أو شبيه سبحانه وتعالى، هو الذي خاطبنا بهذا القرآن العظيم. فكيف يأتي واحد متزندق ليأتي ويقول والله خطاب النص القرآني هو خطاب ذكوري؟ هل هذا يليق بمقام الله عز وجل ومقام كتابه الكريم وكلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد؟
نعم.
انظر مثلا إلى
طيب هل ترى يا شيخ أذن تلي أنا ودنا حقيقة، بس قبل أن نختم، يعني أثر هذه الأصول، يعني أثرها الآن، أثر هذه الأصول ونتائجها، سواء هذه الأصول العلمانية والحدثية، لو وقفنا على بعض أثارها ونتائجها،
تجد من أثارها الطعن في أن التشريع الإسلامي ثابت بمعنى أنه متغير وتتقلب الشريعة، ولهذا ما صار التجديد بمعناه الصحيح، وإنما التجديد هو كما يقال تغيير أصول الشريعة وقواعدها وأحكامها. من آثاره بتعريف المعروف والمنكر الذي ورد في الكتاب والسنة بما يناسب العصر، يعني تجد بعض هؤلاء يتكلم لك يقول لك المنكر والمعروف ليس هو اللي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، اليوم في مصطلحات جديدة، فصار تبرج المرأة وكون معها صديق وكون لها علاقة قبل، هذا هو المعروف، والمنكر هو حجاب المرأة المسلمة للأسف الشديد. أيضا يقول لك بعض هؤلاء في نظرياتهم أنه العبادات شكلها ليس ملزما. أنت تريد أن تعبد الله؟ لا، ما هو في هذه الصلاة أو هذا الصيام أو هذه العبادة، لا لا، أن يمكن أن تعبد الله عز وجل بطريقة معينة. ووصل ببعض هؤلاء إلى أن يقول أنا يمكن أن أتعبد الله حتى بطرق لأديان مختلفة، بوذية أو نصرانية أو نحو ذلك. ومن هنا وأنا أحب أن أؤكد، دخلت علينا في مثل هذه الأيام وشاعت عندنا دورات الجذب والطاقة الوثنية، دورات الجذب والطاقة الوثنية.
سيأتي لها حلقة يا شيخ إن شاء الله، سنأخذ معك إن شاء الله يعني حلقة بإذن الله عز
وجل
بإذن الله. لكن لكن شيخ يعني قبل أن نختم شيخ، قضية الآن التساهل في التعامل مع هذه النصوص مثلا. أنا أسأل أيضا التساهل في الفتوى، بمعنى الآن ما انتشر من عند بعض طلاب العلم الآن من أنه يستسهل أن يفتي للناس كلهم، خطورة هذا الأمر ووجوب حماية جناب الشريعة وجناب العقيدة في هذا الأمر الشيخ.
والله يا أخي أنا أعتبر هذا هو المفتاح الذي دخل منه التيار العلماني لمثل هذه المسألة، دخلوا لمثل هذا الموضوع فصارت مثل هذه الفتاوى. وأنا أحب أن أذكر أن هؤلاء الليبرالين والعلم عندهم أساليب في الاتصال بالمشايخ، يمدحونهم ويثنون عليهم وواخره، ثم
من يوافق الهوى يا شيخ
طبعا هم يتصلون بهؤلاء ممن يوافق الهوى، ثم بعد ذلك يدخل معهم في حوار ونحو ذلك ينتج عنه مثل هذه الفتاوى. فنقول لهم اتقوا الله عز وجل، لا تكونوا وسيلة لهؤلاء الطاعنين في الشريعة.
شكرا لكم، شكرا لكم،
حافظوا على الشريعة.
شكرا لكم،
وأنا أشكرك.
شكرا لكم شيخ،
جزاك الله خير.
أيها الأخوة بكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، نشكركم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.